بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي، صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يقول الله تعالى في محكم كتابه: وإن كنا لمبتلين. في قصر الكوفة بعد ملحمة كربلاء، وبعدما أدخلت سيدتنا زينب الكبرى سلام الله تعالى عليها مع سائر السبايا، جرى حوار بينها وبين عبيد الله بن زياد. أراد عبيد الله أن يستفزها ويستفز بنات النبوة، فقال لها: كيف رأيت فعل الله بأهل بيتك؟ وفاجأته سيدتنا زينب، لأنها حينما سألها عن ذلك يمكن أن تكون قد استحضرت كل مأساة كربلاء، لأنها ماذا رأت هناك؟ هي رأت قتل الإمام الحسين عليه السلام وقتل أصحابه وقتل أهل بيته الذين فيهم بعض ولدها. إنها قد تكون قد استحضرت قطع الرؤوس، رد الصدور، سبي النساء، ولكن مع كل تلك المأساة التي حصلت في عاشوراء أجابته قائلة: ما رأيت إلا جميلة. إنه جواب أدهش الحاضرين حينما وصفت ملحمة كربلاء بالجمال. ملحمة كربلاء رغم كل مأساتها بذلك البهاء الذي عبرت عنه السيدة زينب سلام الله تعالى عليها. وهذا ما يدعونا إلى دراسة الخلفية التي انطلقت منها السيدة زينب في رؤية اللوحة الكربلائية. هذا ما يدعونا إلى دراسة نظرتنا إلى الأمور، على أي أساس نحكم عليها بأنها حسنة أو نحكم عليها بأنها قبيحة؟ لأن الكثير من الأحيان قد نخطئ في النظرة فنحكم على الحسن بالقبح وعلى القبيح بالحسن، وهذا ما ينبغي أن نصوبه. فلو سألت أسئلة للناس وسمعنا الإجابة منهم لنقارن بين إجابات الناس وبين النظرة الصحيحة، يعني إذا سألت أنه هل الخط المستقيم هو أجمل وأحسن أو الخط الأعوج هو الأحسن والأجمل، قد يجيب الكثير من الناس بأن الخط المستقيم هو الأجمل هو الأحسن. إذا سألت أن قطع اليد هل هو حسن أو قبيح، قد يجيب الكثير من الناس بالتأكيد إنه قبيح. إذا سألت عن إشارات المرور لتنظيم حركة السير، هل هي حسنة أو قبيحة؟ يمكن للبعض أن يستحضر مشكلة قامت عنده أخرته عن عمل، أو فقد إنسانا نتيجة الإضاءة الحمراء فيشعر بالقبح لتلك الإشارة التي أزعجته وقتها. قد ينطلق الإنسان في إجابته من نظرة لا تشكل المبدأ الصحيح للنظرة، لا تنطلق من مبدأ صحيح للنظرة. هذه الإجابات كلها فيها مشكلة، إن الإنسان حينما ينظر إلى الشيء ينظر إلى الشيء بما هو في نفسه فيحكم عليه بالقبح أو بالحسن، ينظر إلى الخط بما هو في نفسه، وإلى قطع اليد بما هو في نفسه، وإلى الإشارة الحمراء بما هي في نفسها، وهذا ليس صحيحا في النظرة. الإنسان الذي يريد أن ينطلق من مبدأ صحيح للحكم لابد أن ينظر إلى الشيء ضمن لوحته الوجودية، لابد أن ينظر إلى الشيء وهو في مشهده التام، وليس أن ينظر إلى الشيء في نفسه. فلو نظر الإنسان إلى الخط هل هو قبيح أو حسن، عليه أن يعرف اللوحة. قد يكون هذا الخط هو حاجب فوق عين الإنسان، ومن المعروف ومن المؤكد أن جمال الحاجب بعوجاجه، لا يمكن الإنسان أن يجيب مباشرة ومتسرعا بأن جمال الخط وباستقامته، قد يكون الإعوجاج يشكل جمالا له، لابد أن ينظر إلى المشهد. حينما تأتي أفعى وتلسع يد الإنسان وتتوقف حياته أن تقطع هذه اليد، هل قطع اليد يكون قبيحا؟ أمه هي التي تلح على الطبيب وترجو الطبيب أن يقطع يده، أصبح قطع اليد في هذا المشهد أصبح حسنا، لأن المشهد اختلف عن أصل النظرة إلى قطع اليد في نفسها. حينما ينظر الإنسان إلى الأمور عليه أن ينظر إلى المشهد التام، عليه أن يدرس الإيجابيات والسلبيات في تمام المشهد، في تمام اللوحة، لأن هذه الحياة هي حياة تزاحم، هذه الحياة هي حياة تضارب مصالح، هذه الحياة هي حياة يدخل فيها الكثير من السلبيات والإيجابيات في تزاحم عجيب. لابد أن يدرس الإنسان سلبيات الشيء، إيجابيات الشيء، ثم ينظر هل إيجابيات هذا الشيء هي أكثر أم سلبياته هي الأكثر، ثم بعد ذلك يحكم. حينما يحكم على إشارة السير طبعا قد يكون فيها سلبيات، ولكن لابد أن ينظر السلبيات، يدرس السلبيات ويدرس الإيجابيات، ثم بعد ذلك يحكم أنها جيدة أو لا. وإلا نجد أن كل النظام بني على ما نسميه في العقائد بالنظام الأصلح، مش بالنظام الصالح، نتيجة التزاحم. إن الحسن والجمال في عالم الوجود هو الجمال الذي يعطي النتيجة الأفضل، وليس الذي يعبر عن الإيجابية التامة في كل شيء، وهذا ما يريح الإنسان في كل حياته، هذا ما يريح الإنسان في علاقاته الزوجية، لأن السلب لا يوقف الإنسان عن مسار الحياة. لما واحد بالحياة الزوجية يدرس الإيجابيات والسلبيات سيرتاح حينما يجد أن الإيجابيات هي أكثر، أما حينما يقصر نظره على السلبيات فقط قد ينزعج ويأخذ موقفا سلبيا. لذلك القرآن الكريم ما قال وجعل بينكم مودة، قال وجعل بينكم مودة ورحمة، لأن المودة تنطلق من ميل نحو الكمال، والرحمة تنطلق من رقة نتيجة النقص، في كمال وفي نقص، قابل الكمال بالمودة وقابل النقص بالرحمة، ما عم بقول لك ما في سلبيات بالحياة الزوجية، ولكن لابد أن تتفاعل مع الواقع على حسب إيجابياته الأكثر. هذه النظرة هي التي أعطانا إياها القرآن الكريم درسا في الحوار الأساس حينما حدث الله ملائكته عن مشروع الإنسان. ألم يقل الله سبحانه وتعالى لملائكته حينما أخبرهم عن مشروع الإنسان: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة مباشرة سألت بصورة اعتراض: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الملائكة نظرت وقتها إلى الجانب السلبي، ونظرتها إلى الجانب السلبي كانت على أساس معلومات. نحن نتحدث عن الملائكة، لا نتحدث عن إنسان أو عن جن، نتحدث عن ملائكة فيهم قسم كبير من الكمال الجبري القهري الاختياري الاضطراري. الملائكة انطلقت من معلومات صحيحة، ونحن نعرف بأن هذه المعلومات صحيحة. التاريخ والحاضر خير شاهدين على أن الملائكة انطلقت من معلومات صحيحة، لأن الإنسان سفك الدماء ولأن الإنسان أفسد في الأرض. أتجعل فيها من يفسد فيها؟ مصموم صحيح، أفسد. ويسفك الدماء؟ صحيح، سفك الدماء. الله تعالى لم يقل للملائكة إن معلوماتك خاطئة، إن معلوماتك خاطئة، بل أراد أن يعرفها بأن المشكلة في نظرتها وليس في معلوماتها، أن المشكلة هي أنها نظرت فقط إلى الجانب السلبي وسألت بصورة الاعتراض بناء على الجانب السلبي. وأراد الله تعالى للملائكة أن تنظر إلى كل اللوحة، إلى تمام المشهد، لا أن تنظر فقط إلى السلبيات التي ستحدث في مستقبل البشرية والإنسانية. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى أجاب الملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني في جزء من المشهد أنتم لم تنظروا إليه يا ملائكتي. من هنا أراد أن يعلمها كيفية النظرة. علم آدم الأسماء كلها، هي نظرت إلى الصفحات السوداء من تاريخ البشرية، علم آدم الصفحات البيضاء. هي نظرت إلى الجانب المظلم من تاريخ البشرية، علم آدم الجانب المضيء، وهي الأسماء، أسماء الحجج، أسماء الأولياء الذين على رأسهم محمد وآل محمد.
الله صلى الله عليه
وسلم. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. عرفت الملائكة أنها أخطأت في النظرة. إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الملائكة هنا صححت النظرة وعرفت أن مشروع الإنسان فيه إفساد في الأرض وفيه سفك للدماء، ولكن فيه إنسان سيعرج مع جبرائيل ويصل إلى مقام يقف جبرائيل عنده يقول لمحمد صلى الله عليه وآله: لو تقدمت أنملة لاحترقت. يقف جبرائيل ويتقدم محمد صلى الله عليه وآله. انطلاقا من هذا المبدأ في النظرة، في طبيعة النظرة إلى الأمور، أن ننظر بعد دراسة الإيجابيات السلبيات، وحينما تطغو وحينما تكون الإيجابيات الأكثر، حينها يكون المشهد هو مشهد جمال. هنا نطل على مفهوم البلاء الذي هو أحد عناوين عاشوراء، أحد عناوين كربلاء. البلاء الذي له مصاديق كثيرة في حياتنا، والذي هو محل لشغلنا الدائم، البلاء كموت العزيز، كالمرض، كالخسارة، كفقدان وظيفة، كالبراكين، كالزلازل، الكثير من العناوين في هذه الدنيا هي بلاءات. وهذه البلاءات حينما نريد أن ننظر إليها، هل هي حسنة أو قبيحة؟ حتى لا نتسرع بالجواب، لابد أن ننظر إلى سلبياتها وإلى إيجابياتها. السلبيات في البلاء واضحة، مين ما بيعرف ألم المرض ومرارة الفقر وأسى فقد العزيز، كلنا يعرف السلبيات، بل إننا نستحضر السلبيات عادة حين استحضار عناوين البلاء. ولكن إن أردنا أن ننظر إلى إيجابيات البلاء، نجد أيضا أن للبلاء إيجابيات ينبغي أن نلتفت إليها في النظرة إليها. فالبلاء يساهم في تكوين الشخصية الإنسانية الفذة. انظروا إلى المتفوقين بين البشر، أكثرهم عانوا، أكثرهم ساروا في ضيق في حياتهم وفي مرارة في معيشتهم، ومعاناتهم هي التي أوصلتهم إلى المراتب العالية، وهي التي صنعت شخصياتهم القوية في المجتمع. البلاء يصنع الإنسان القوي. الإمام علي عليه السلام يعبر عن هذا المفهوم بلغته البلاغية، يقول: ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودة، والروائع الخضرة أرق جلودة. الشجرة التي تكون في البر تقارع الرياح والعواصف هي أصلب عودة، بينما الروائع الخضرة، واحد عنده على الشرفة زرع بعض الشتائل، تأتي أي رياح قد تأخذها لأنها رقيقة الجلود، بخلاف ما ينبت في مقاومة العواصف والرياح. العالم الناجح عادة لا يكون كذلك إلا بعد دراسة مضنية، والرياضي المتألق لا يكون كذلك إلا بعد تدريب قاس، حالهما كحال الماس الذي لا يكون إلا بعد ضغط كربوني أو ضغط على الكربون، هو ضغط عال جدا حتى يتحول الكربون إلى ماس. البلاء يقوي الشخصية، يصنع الإنسان الفذ. أيضا البلاء يساعد كثيرا من الأحيان على تصويب مسار الإنسان، لأن الإنسان في كثير من الحالات حينما يستغرق في النعم قد ينحرف عن المسار الصحيح، فينسى آخرته، ينسى مستقبله، ينسى المجتمع، ويأتي البلاء ليذكره بالحقيقة، ليذكره وليحاول أن يصوب مساره كي لا ينحرف عن الهدف الحقيقي. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في أكثر من آية. نقرأ في القرآن الكريم: ولو بسط الله الرزق لعباده، رزق بس بسطه، بس رزق ما في بلاء، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يعرف يمكن يكون المؤمن مصلحته في الفقر، مصلحته بقلة الرزق، بنزل له رزق على قدر ما يتحمل. إنه بعباده خبير بصير، إنه بعباده خبير بصير، بيعرف هيدا قديش بده وهيدا قديش بده. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. لما نكثر النعم أعرض، انحرف عن الطريق، أعرض عن الحق، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، بيرجع لله سبحانه وتعالى. ثالثا، البلاء يعقبه تعويض أخروي، على قاعدة الإيمان بأن هناك عالما آخر هو الذي يمثل الحيوان الحقيقي وليست هذه الدنيا. هناك ورد في النصوص الدينية ما يشكل قاعدة، هي قاعدة التعويض، التعويض الإلهي لأصحاب البلاء. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى، يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة فلا يرفع لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان، يصب عليهم الأجر صبا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعطي أمثلة على هذا التعويض. واحد تكون زوجته حاملا وهي في سعادة وهو في سعادة في ذلك، يسقط الجنين، يحزن، هذا نوع من البلاء له قياس محدد. تأتي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: إني مكاثر بكم الأمم حتى إن السقط ليظل محبنطئا على باب الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أنا وأبواي، فيقال أنت وأبوك.
اللهم صل على محمد.
واحد ربى ولد أعطاه الكثير الكثير من حياته، حملته أمه 9 أشهر، أعطته الكثير الكثير من حياتها، مات. ورد أن الله تعالى أوحى إلى نبيه داود حينما مات ولده وقد حزن عليه: ما يعدل هذا الولد عندك؟ قال عليه السلام: كان يا رب يعدل عندي ملء الأرض ذهبا. طبعا تعبير عن القيمة وليس تعبيرا ماديا، وإنما عن القيمة المعنوية بتعبير مادي. فأوحى الله تعالى إليه: فلك عندي يوم القيامة ملء الأرض ثوابا.
اللهم صل على محمد.
وورد أن النبي صلى الله عليه وآله قال لصاحبه ابن مضعون وقد مات ولده واشتد حزنه عليه، شو قال له النبي؟ يا ابن مضعون، إن للجنة 8 أبواب وللنار 7 أبواب، أفما يسرك أن لا تأتي بابا إلا وجدت ابنك إلى جنبه آخذا بحجزتك يستشفع لك إلى ربك حتى يشفعه الله تعالى؟ هذا من الثواب العظيم الذي يمثل الشفاعة. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من قدم من صلبه ولدا لم يبلغ الحنث بعد ما تكلف كان أفضل من أن يخلف من بعده 100 كلهم يجاهدون في سبيل الله عز وجل لا تسكن روعتهم إلى يوم القيامة. هذا كله من باب الثواب. واحد مرض في ألم، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الرجل ليكون له الدرجة عند الله لا يبلغها بعمله، يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك، بيمرض بصير عنده مقام من خلال المرض. اللي بيقرأ هذه النصوص الدينية يشعر بمزيج من الألم والعذوبة، مثل ما بيقولوا العرفاء: بين العذاب والعذب ألف لا تقرأ. صحيح أنه يشعر بالألم، ولكن حينما يلتفت إلى التعويض ستتغير النظرة. حينما يلتفت إلى التعويض سينظر إلى اللوحة نظرة أخرى، بل قد يصل الإنسان إلى مرحلة ينظر فيها إلى البلاء على أنه رسالة حب، من الله سبحانه وتعالى. بيحكوا انه احد العلماء ضلوا فترة طويلة ما اجا اولاد، بعد فترة طويلة جدا رزق بولد، فاحبه حبا جما. بعد فترة من تربيته ومن شغفه فيه توفي ولده. كان عم يعطي محاضرة، أخبر أثناء المحاضرة أنه توفي ولدك، أتمها قال لهم إذا ممكن تشاركوني بتشيع الولد. ذهبوا معه، لاحظوا أنه لم يتأثر كثيرا مع أنهم يعرفون كم هو متعلق به. قال له أحدهم: إني أعرف مدى عشقك لولدك، فلماذا لا يبدو عليك أثر الحزن عليه؟ فقال: حينما سمعت بنبأ وفاة ولدي عرفت أن الله تعالى رأى أن قلبي قد حل فيه محبة لغيره، فأراد أن يخليه لنفسه.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
حينما ننظر إلى البلاء بما له من آثار إيجابية، حينها ستتغير النظرة، حينها سنعرف السبب في نسبة الله تعالى البلاء لنفسه، لأن الله تعالى نسب البلاء إلى نفسه. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: وإن كنا لمبتلين. نسب البلاء إلى نفسه. حينما نستحضر اللوحة الكاملة بإيجابياتها إضافة إلى الأمور الأخرى، نعرف جيدا سر حديث الإمام الصادق عليه السلام: إن أشد الناس بلاء الأنبياء. لأن البلاء يشكل رافعة كمال. إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الذين يلونهم الأمثل فالأمثل. وبما أن سيد بني البشر وأفضل الكائنات وسيد المرسلين هو النبي محمد صلى الله عليه وآله، قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت.
اللهم صل على محمد.
حينما ننظر إلى البلاء بمشهده التام ولوحته الكاملة، نعرف سر ما أدبنا به ربنا. حينما أدبنا أنه حينما نصاب بالبلاء نقول: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله. قبض الملائكة روح ولد أحد المؤمنين، فقال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. قال لهم: ماذا قال عبدي؟ قالوا: قال الحمد لله. فقال: ابنوا لبيتي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد هو عبارة عن الشكر زائد الثناء. الشكر على منح الله وعطاياه وتعويضه، والثناء على اللوحة، لأن الثناء هو فعل مقابل الجمال، والثناء على هذه اللوحة. حينما نفهم اللوحة الكاملة والمشهد التام للبلاء، نعرف سر موقف السيدة زينب سلام الله تعالى عليها في قصر ذلك اللعين ابن زياد، حينما سألها: كيف رأيت فعل الله بأهل بيتك؟ فصحيح أن السيدة زينب عليها السلام استحضرت كل مأساة كربلاء، ولكنها أيضا استحضرت أن هذه النهضة أبقت الإسلام، وأن هذه النهضة استطاعت أن تصوب مسيرة قافلة الوجود نحو كمالها المنشود، وأن هذه النهضة استطاعت أن تصنع عشاقا شهداء لا يسبقهم أحد قبلهم ولا يلحق بهم أحد بعدهم، لذلك قالت: ما رأيت إلا جميلة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.